مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، حياكم الله معنا في هذه الإطالة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة، وهذه تحيات الدكتور فهد بن عبد العزيز السريدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. مرحبا بك دكتور فهد.
مرحبا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين في كل
كما
مكان.
وعدتنا في الأسبوع الماضي بأن تخصص هذه الحلقة لاستكمال ما بدأناه قبل حلقتين المرتبطة بفن التفكير. أعتقد أن الحلقة هذه كما قلت في الحلقة الماضية أنها ستكون حول أنماط التفكير، التحليل لربما هذا التفكير كيف يفكر مثلا فهد، كيف يفكر محمد، كيف يفكر سالم إلى آخره. فنبدأ مشوارنا في هذه الحلقة دكتور، هل هناك أنماط التفكير؟ بكل تأكيد نعم، دعنا نتحدث عن هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بعد الترحاب بك وبالمستمع الكرام جميعا، أتمنى أن نسهم فعلا في بناء التفكير، أن نخطو خطوات بناءة حيال هذا الموضوع الذي بحق هو مقلق في مجتمعاتنا العربية، وربما أشرنا إلى شيء من هذا في الحلقة الماضية والتي قبلها. شكرا لك أستاذ محمد والمستمعين الكرام على إتاحة الفرصة. في موضوع أنماط التفكير أدل الإخوة والأخوات قبل ما أبدأ إلى محاضرة طويلة نوعا ما، يمكن ساعة ونصف في اليوتيوب موجودة للدكتور عبد الله بن هادي، يرجعون إليها تفصل هذا الجانب. أنا سأمر كما هي حالنا في برنامج فن التفكير إلى الأشياء العملية أكثر منها إلى الأشياء
ممتاز.
النظرية. العلماء يقسمون الأنماط إلى أربعة أقسام، لكن دعنا نرجع إلى شخص ذكرناه في الحلقة الأولى، إذا تذكر الحلقة التي كانت مباشرة لما تكلمنا عن القراءة، وأكيد أنك ستذكره جزما، وهو مكتشف فصي الدماغ روجر سبيري، أشرنا إليه. هذا في عام 1980 للميلاد فاز بجائزة نوبل. تكلمنا قلنا أنه هو أول من اكتشف أن الدماغ فصين، فص أيمن وفص أيسر. الفص الأيمن هذا مسؤول عن المشاعر والإبداع، الفص الأيمن سبحان الله العظيم هو فقط مخصص للخيال، للرسم، للشعر، للألوان، للأحلام، للتصاوير. الفص الأيسر فص موضوعي تنفيذي، أي واحد موضوعي ولا تنفيذي ترى يعتمد على الفص الأيسر أكثر. هذا يعتمد على التحليل، على المنطق، على اللغة، على الدراسات، على النتائج، البيانات، التنظيم، الهياكل، الدراسات، الاستبانات، يعني الشيء الموضوعي اللي يقوم على 1+1=2 تنفيذي. حتى يعني تخيل قبل ما ندخل في قضايا التفكير، تخيل أنه الآن في الإعلانات التجارية اللي في الصحف أو حتى في التلفزيون يهتمون بالجانب الأيمن ولا الأيسر للصورة. إذا أبغى أؤثر عليك من الجانب المشاعري والإبداعي مثلا أضعها في يسار، لأنك بتنظر إليها من الشق الأيمن. أنت الآن الشق الأيمن مهتم جدا بالمشاعر والإبداع ولا لا؟ دائما الإعلانات اللي في يسار الصفحات وبالذات يسار تحت لما تشوفها تؤثر على الفص الأيمن.
صحيح.
ففي دراسات حول هذا الجانب، خلينا نمسكها واحدة واحدة. من خلال الاكتشاف اللي قام به روجر سبيري، قسم العلماء أنماط التفكير إلى أربعة، سأعدها ثم أخذها بالتفصيل لمن أراد فقط أخذها. الموضوعي، 2 التنفيذي الإجرائي، 3 المشاعري، 4 الإبداعي. نأخذها واحدة واحدة. الموضوعي اللي هم يسمون الموضوعيين، ناس موضوعيين، خذ أنماطهم يا أستاذ محمد، أمسكهم أنا وياك واحدا واحدا نقول وش الفائدة من معرفة أنماطهم وكيف يفكرون.
طبعا كل واحد بيسمع التحليل موضوعي وبيدور شخص معين يركب عليه القصة
له جميل. ذلك وبعض الأحيان تقول والله فعلا أنها منطبقة على فلان. تلقاهم يحللون يفكرون بعمق، لديهم قدرة عالية على ربط أجزاء الموضوع من كل الزوايا، عندهم موضوعية عالية، ليس لديهم لغة مشاعر لكنهم موضوعية لا تنتظر منهم المشاعر، يهتمون بالدلائل. تجيب له مشروع، والله عندي مشروع، عندي فكرة برنامج. إذا مديرك موضوعي يحبك يا محمد بيقبل البرنامج، ما يمكن، لو عنده ألف مبرر لحبك لا يمكن أن يقبله إذا هو موضوعي، وإنما يقبل إيش؟ الدلائل. تجيب له دلائل هذا الموضوع، إذا قدمت لي الدلائل والأفكار والصور والأنماط الصحيحة هنا أقبل، لأنه تفكيره موضوعي. لا يهتم إلا بالدلائل. أيضا يكتبون كل شيء، إذا أراد أن يشتري مثلا من السوبر ماركت تلقى يأخذ ورقة وقلم، أحيانا يقول له جيب زبادي وحليب، يطلع الورقة ولا يكتب زبادي وحليب، لأنه موضوع، إنسان مبني على الموضوعية. وبعدين هؤلاء مترددون، إذا لم تتضح لهم الصورة لا يقدمون، ما يمكن يقدم إلا باتضاح الصورة، ما يمكن والله يقول محمد أنا أثق فيه خلاص أقبل برنامجه، لا، ما عنده هذا الجانب، يبني حياته على اتضاح الصورة، يركز على النتائج والعواقب والآثار. هؤلاء يحتاجون إلى وقت لاتخاذ القرار، لكنهم إذا قرروا بدأوا لازم ينفذون. وبعدين هم أهل ميزان وتقييم دقيق، يقيمك بدقة. طيب لاحظ إيش الفائدة في معرفة هذا النمط، وكيف أتعامل مع هذا النمط من الناس اللي هم الموضوعين. أنا سأضرب لك مثال قصة.
نعم.
خل أخذ هذه القصة أنا وياك. أحمد والده محمد، طلب أحمد من والده محمد لعبة سيارة. إذا كان الوالد موضوعي، محمد هذا موضوعي، خلني أعطيك السيناريو المتوقع. بيقول له إيش سيارة إيش؟ قال بابا سيارة لعبة. قال أي نوع؟ قال اللي بالريموت. قال لا لا، ليش اخترت اللي بالريموت؟ اللي بالريموت هذه تحتاج إلى شحن كهرباء، وبعدين الكهرباء خطيرة. قال لا يا بابا بالحجر. قال طيب الحجر للبطاريات، كل أسبوع بتفضى بنقعد نشتري لك بطاريات؟ لا صعبة هذه. ثم يبدأ، وبعدين هذه خطيرة، افرض وانت تمشي ضربت في شيء وأسقطت بعض الأثاث. ويبدأ موضوعي في التعامل مع ابنه. مشكلة التعامل مع الموضوعيين ينبغي أن يكون بالدلائل، إذا طلبت شيء اطلب بالدلائل.
ممتاز.
حتى تسهل عليك عملية إيصال الفكرة إليه، حتى في حياتهم الخاصة، هؤلاء الموضوعين حتى في حياتهم الخاصة. أنا أدعوك يا أستاذ محمد لمتحف كذا في الشارقة، عطني أي متحف.
متحف الآثار مثلا.
الآثار بيقول لك كم الدخول؟ 40 درهم ولا أكثر؟
يا ساتر.
صحيح، بيحسبها كذا، كم الدخول؟ 50 درهم مثلا. طيب إيش فيه الآثار؟ فيه كذا كذا كذا. والله بس هل يسوى فعلا المعلومات اللي بشوفها الخمسين درهم اللي بث؟ ما هو بخيل لكنه موضوعي، انتبه، ليس بخيلا لكنه موضوعي. هل الخمسين تسوى؟ هل سأدفع 50 وأستفيد؟ طيب يا أخي ممكن أدفع 50 في مكان آخر وأستفيد.
صعب الطباعة.
ما هو صعب، هذا موضوعي، انتبه. لما نتعامل مع هذه النوعية سأقول لك إنه ليسوا صعبين. عند التعامل معهم لابد من الموضوعية، يعني لا تعتبر أنهم صعبين، لكن لازم تفكر تفكير عميق، لا تنتظر منهم المشاعر، وأيضا لا تقول والله تعبت، لا، قدم الفكرة وفقا لهذا النمط من الناس. النمط الثاني.
ممتاز، نحن خلصنا من الموضوعي.
النمط الأول الموضوعي. الثاني اللي نسميهم الإجرائيون أو التنفيذيون. النمط الثاني تنفيذيون أو إجرائيون. هؤلاء يقولون على خط واحد، ما يتغيرون، ما يحب التغيير، لا يتضايق من استمرار العمل. بعضهم تلقى 30 سنة في نفس المكتب والدائرة ما تغير، وماشي 7.5 في مكتبة، 2.5 3.5 طالع،
ترقى ما ترقى، زاد
ما ترقى، انتقل، ماشي أموره. هذا النوع يعمل وفق خطوات محددة، لا يمكن أن يعمل أو ينفذ دون رسم خطة أو طريقة. انتبه، تبغاه ينفذ شيء ارسم له الإجراء. يعني لو كان سكرتيرك على سبيل المثال تنفيذي، مع أنه ما في سكرتير تنفيذي أو إجرائي، نادر، لأنه ما يمكن يخدمك، لكن افرض عندك سكرتير تنفيذي أو إجرائي، خذ هذه الأوراق سوي لي كذا وحط كذا وزبط كذا، وتعطيه 5 شغلات يروح للمكتب يضرب بيديه على رأسه، لأنك ما رسمت له الخطة. لازم تأتي تقول له اعمل كذا وسوي كذا، والورق الفلاني يسوي فيها كذا، وإذا طبعتها اعمل كذا. ويذكرون أمثلة لهؤلاء من المستفتين، حتى بعض المستفتين لما يستفتي الشيخ يقولون التنفيذي أو الإجرائي تضحك من فتوى. يقول أحدهم فضيلة الشيخ أنا أمي متعبة، كيف يمكن أن تقوم بالطواف؟ فقال له الشيخ لا مانع من استخدام العربة. قال فضيلة الشيخ يعني أضع أمي على العربة؟ فغضب أحدهم قال لا، ضع العربة على أمك، لأنه هذا تنفيذي إجرائي يبغى كل شيء بالتفصيل. حتى بعض المتحدثين قد يكون العالم تنفيذي أو إجرائي فيفصل لك، يقول إذا دخلت كذا زو كذا وعمل كذا، ويمكنك أن
بس تتعلم. الشخص الموضوع يعتقد بناسبة هذا يرسم لك كل حاجة،
يرسم لك كل شيء. شفت ربي كيف خلق هؤلاء. طيب مثل هؤلاء يريدون التفاصيل الدقيقة، وقدرتهم على فكرة عالية في كشف الأخطاء. يعني لما تعطيه خطاب قدرته عالية في كشف الأخطاء، لأنه تنفيذي إجرائي يحب الإجراءات، ويشعرون بالسعادة إذا تحققت أهدافهم، ولهم عناية بالوقت، ما يتحمل الفوضى هذا أبدا، يخطط للوقت بدقة، ويظهر عليهم أحيانا حب السيطرة، لكن حقيقة ما هو بسيطرة، لأنه مرتب وعدم، يعني لا يحب الفوضى في حياته، وبالتالي ليسوا مسيطرين، لكنهم لا يحبون الفوضى، ما هم جامدين، لذلك هم منظمين. الجديد لا يتقبلونه إلا بصعوبة، ما يمكن تعطيه شيء جديد، ما يمكن تنقله من مكتبه، لأنه إجرائي، لازم يبدأ من جديد، ترسم له الخط الإجرائي. أصعب شيء في هذا النمط المرأة، ولذلك سبحان الله العظيم المرأة قليل جدا في هذا النمط من التفكير، وما يمكن تتخيل امرأة من هذا النمط، هن قليلات. هؤلاء تأثيرهم العادات جدا، يقول بعضهم غير عود عادة ولا تغير عادة، ما يقدر يغير عادات. طيب إيش الفائدة من هؤلاء؟ كيف أتعامل مع هذا النمط؟ هذا النمط من التفكير يحتاج إلى دقة وصعوبة، لابد من رسم منهج التفكير لهم والتدرج حتى يعتادوا. طيب عشان أغير معهم، أجي لهذا النوع من الناس في التفكير حتى أغيره، لابد من طرح أشياء مفيدة. أولا إذا كانوا لم يعتادوا عليه اطرحها، وضحها، ثم تدرج في إعطائهم الفائدة عليها. الثالث عشان ما نطيل،
موضوعي الأول كان موضوعي، الثاني
الأول
تنفيذي،
موضوع
إجرائي.
تنفيذي إجرائي،
الثالث
اللي نسميهم بالمشاعريين أو الحسيين.
مشاعري،
هؤلاء أصحاب حس مرهف، يبحثون عن الحب، عن العطف، يا أخي علاقاتهم واسعة، يحبون الأصدقاء، الناس حتى يحبونهم. هؤلاء إذا طلبت منهم شيء لا يرفض لأحد طلب، لو اتصلت به تسأله عن رقم قال لك رقم من فلان أنا أخدمك وش تبغى. هذا النوع من الناس هم الحقيقة أهل بذل، أهل عطاء، حتى لو بقي وحده، يعني أحيانا جالس وحده يفكر فيك، يفكر في الآخرين. لماذا؟ لأن عندهم الجانب المشاعري أو الحسي عالي. وهؤلاء للمعلومية أغلب هذا الصنف أو هذا النمط من التفكير هم النساء، أمي وأمك مشاعرية حسية، يتفكر في مصالح أبنائها وأقاربها، نادرا ما تقدم نفسها على الآخرين، نادرا. طيب هؤلاء ليس في قاموسهم عناد ولا إصرار ولا رفض خدمة، لشدة حساسيتهم قد يحملون الكلمات ما لا تحتمل، لو تقول كلمة معينة لأنه حساس ينفر منك، وبالتالي يحزن لأي غلطة. هؤلاء يميلون دائما لكتب القصص، الروايات، الحب، الشعر، المشاعر، لا يحبون المجالات العلمية الصرفة، لا يتعاملون معها. أيضا العبارات العاطفية تؤثر فيهم كثير، ما يخدعون بسهولة بالعبارات العاطفية، قراراتهم مبنية على العواطف والمشاعر. في دراسة أجريت 95% من الفتيات اللواتي خرجن مع الشباب بسبب أنه تفكيره المشاعري حسي. يقولها يا حبيبتي والله ما أقدر، أنا ما أرتاح إلا لما أسمع صوتك، فتنخدع. يا حياتي أنا ما مو قصدي إذائك، اطلعي معي أبغى أوريكي رحابة هذه الدنيا وجمال هذه الدنيا، فتنخدع وتخرج. الذئاب البشرية أثروا على الفتيات بسبب الحس المشاعري. كيف نتعامل مع هذا النوع؟
جميل.
إيش الفائدة؟ فلابد هذا النوع أن ندربه على أنه حتى لو كان مشاعري حسي، لكن أن يفكر في العواقب، أن يفكر في العواقب، أن يفكر في المآلات، أن يرسم الحلول أثناء التفكير. لابد من تعويد هذا النوع على هذا النمط.
طيب سؤال دكتور، هل بالإمكان أن يمتلك شخص ما نوعين من التفكير في آن واحد؟
ممكن جدا، لكن مثل ما ذكرنا في الحسي والبصري والسمعي، إذا تذكر في مهارات التواصل، قد يكون الإنسان سمعي وحسي وبصري، لكن الغالب عليه أنه سمعي، الغالب عليه أنه بصري. ممكن يكون عنده جانب مشاعري بسيط لكنه إجرائي ولا تنفيذي. هؤلاء اللي هم ذكرناهم واللي هم مشاعريين، لاحظ أنهم مثل ما قلنا ينضحك عليهم، لابد أن تصنع لهم الفكرة، لازم تخاطب مشاعرهم، لازم تخاطب ميولهم ورغباتهم. أيضا لاحظ أنهم لا يحبون كثرة الحركة، لأن المشاعر عندهم غلابة، فأثناء تقديم الفكرة ينبغي أن تكون مبنية على المشاعر أكثر. طيب الرابع والأخير، الإبداعي أو الخياري، الإبداعيون أو الخياريون، هذا الرابع والأخير عشان ما
الإبداعيون
نطير. الإبداعيون أو الخياريون، هؤلاء تفكيرهم بعيد، اللي نسمي التفكير الاستراتيجي، يخططون للمستقبل، أحلام اليقظة عندهم عالية جدا، لكن عندهم مفاجآت هائلة. هؤلاء يحبون التغيير الدائم، كل يوم سيارة وكل يوم وظيفة، وممكن تطلع أنت وياه تبغى تروح لأبو ظبي يقول لك لا، إيش رأيك نطلع مثلا للبر الفلاني، يغير بسرعة، يعني عنده طابع الخيارات كثيرة. وهؤلاء لا يبقون في وظيفة ولا رحلة ولا علاقات، ولديهم سرعة بديهة، سرعة البديهة عالية. ليش؟ لأنه كثير الخيارات، حتى في لغته عنده خيارات عالية، وعنده جرأة في اتخاذ القرار. والفوضى في هؤلاء عادية جدا، لكنها ليست فوضى سيئة. الفوضى في حياتهم موجودة، أمورهم غير مرتبة إلا قليل، بالإضافة لأنهم لا يضبطون الإنفاق. لاحظ أن هذا النوع ممكن يشتري اليوم جوال بكرة يغيره، فما عنده ضبط للإنفاق. لاحظ أن الطفل غالبا عنده مثل هذه النزعة الإبداعية أو الخيارية، عنده رغبة في الخيارات الكثيرة أو يعني التنويع. كيف يمكن لهؤلاء أن نتعامل معهم؟ كيف يمكن ندربهم على الاستفادة من هذا النمط في التفكير؟ هؤلاء في التفكير يجب التعامل معهم من خلال الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي.
ممتاز.
ترسلهم خيارات، وخيارات منضبطة دون فوضى. أيضا إذا قدمت لهم الفكرة، تقدمها بخيارات استراتيجية متعددة حتى يناسب هذا النمط، ورسم الفكرة مع متغيراتها المتوقعة، لأن زي ما قلت لك يحبون التغيير، لازم تعطيهم رسم للفكرة مع الخيارات المتوقعة، لأنه يحب الخيارات، يحب التعدد في الفكرة.
جميل جدا. معنا الآن مستمعين الكرام الدكتور صالح بن يحيى الزهراني، وهو أستاذ أصول التربية المشارك ورئيس قسم أصول التربية. مرحبا بك دكتور صالح.
بكم وبالمستمعين الكرام،
أهلا وسهلا بك دكتور صالح. في البداية لو تحدثنا دكتور بكل صراحة، هل كليات التربية في الخليج العربي تهتم بجانب التفكير؟
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية نشكركم لإثارة هذا الموضوع المهم الذي يعتبر ثقافة أمة وفريضة غائبة عن مناهجنا ومجتمعاتنا، لا نقول بالكلية، ولكنها تتذبذب عند درجات ضعيفة في المستوى العالمي من تدريسها، سواء في مراحل التعليم العام أو الجامعي.
نعم.
وإذا ما أضرنا إلى الإعداد التربوي الذي يتلقاه المعلم ضمن كليات التربية والمعلمين، فالمؤسف أنها لا تولي نصيبا بتعليم مهارات التفكير سوى محاولات أخيرة منذ سنتين أو ثلاث في بعض الجامعات عبر ما يسمى بمواد السنة التحضيرية، ولكن في الوقت ذاته يؤسفني أن ما يدرس في هذا المقرر لا يزيد أن يكون تعريفات نظرية. صحيح. لا ترقى إلى واقع التطبيق والممارسة العملية عند التفكير.
للأسف للأسف. طيب دكتور، تدريس التفكير في رأيكم كيف يكون، وأنتم خبير أو أنتم خبراء يعني في برامج التفكير؟
سؤال مهم جدا وجميل، لأن بعض الناس حينما تقول له تعليم التفكير يقول يا أخي الناس يحتاجون إلى أن يتعلموا التفكير. أنا أحاول أن أجلي هذه الحقيقة بمثال، والأمثلة دائما تقنع وتغير القناعات. إذا قلنا بأن الناس كلهم يمشون، صحيح، ولكن هناك مشي بمهارة يتحول إلى مشي رياضي. فهذه القدمين والساقين التي تستخدمها في المشي حينما يتحول بطريقة معينة يصبح جري أو عدو، فإذا استخدمتها بطريقة أخرى أصبحت سباحة طريقة ثالثة تصبح ركوب دراجة. صحيح. المشي هو المشي، ولكنه حينما افتقد إلى التدريب والمهارة كان يعطي نتائج أقل. بل نضرب مثالا بالتنفس، يقول الأطباء بأن الناس يتنفسون بثلث الرئة معظمهم. نعم. لماذا؟ قالوا التنفس الصحي من أعماق البطن، لذلك نحن نخطئ في أنفاسنا، وكم تتكرر الأنفاس، أفلا نخطئ في تفكيرنا؟
صحيح صحيح.
التفكير اليوم مادة تعليمية تدرس في الغرب، حصتان أسبوعيا، مقرر مستقل، معلم، مهارات، أدوات، يمكن من خلالها أن يقف الطالب على إصدار الأحكام واتخاذ القرارات وهو يحمل عدسة مكبرة في يده ينظر بها إلى الحقائق مكبرة من خلال هذه الأدوات. وعلى ذلك التفكير يعلم ويدرس ويسمى وقتها بالتفكير الماهر.
جميل.
ألم ترى أخي الكريم لمن يقرأ القرآن فلا يعرف منه إلا الحروف والكلمات، وله أجر كل حرف بعشر حسنات، ولكن يزيد الأجر حينما يتعمق في فهم المعاني بمهارة يمتلكها في الاستنباط والدلالات التربوية والأسرية والاجتماعية. ولذلك فسر بعض العلماء قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال لا يعرفون إلا ما جاء فيه من الكلمات دون أن يتفكروا فيه. التفكير في الكتاب والسنة، التفكير في علوم الأرض والسماء، التفكير في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام، التفكير في التفاعل والتواصل مع الآخرين. لابد أن يحيط بالإنسان إحاطة السوار بالمعصم عبر أدوات ومهارات صدرتها مع الأسف كتب الغرب، مع أن لها أصول إسلامية تضرب بجذورها في أعماق الكتاب والسنة والمصادر التعلمية.
طيب دكتور، فيما يتعلق بهذا الجانب، كيف بالإمكان أن نصل بتلك المواد التي تدرس في الغرب إلى مدارسنا هنا، إلى جامعاتنا هنا؟ هل هناك آليات لإدخال هذا التفكير وبناء الطالب المفكر في استراتيجيات التعليم في وطننا العربي؟
أبشرك بأنه برامج تطوير الذات ابتدأت تنشر هذه الثقافة بشكل أقوى من المدرسة والجامعة، وهذا ما يميز التدريب عن التعليم، لأن المعلومة الحديثة والبرنامج الجديد ينتقل بسهولة نظرا لعدم وجود المركزية والبيروقراطية المعروفة في انتقال المعلومة عبر نهج المدرسة الذي يحتاج إلى موافقة جهات عليا.
صحيح.
برامج التطوير التي أصبحت تعد مثقفين ومدربين، العبد الفقير إلى الله خرج 2000 مدرب على مستوى الخليج في برامج التفكير الإبداعي أو نظرية تسمى نظرية تريز، ناتجة عن تحليل أكثر من 2,000,000 براءة اختراع، تولد منها 40 مهارة تفكيرية في التفكير الإبداعي. ابتدأ زملائي أيضا المدربون يعنون بهذه المهارة، كم نتمنى أن يصل مستوى الاعتناء بمهارات التفكير في المدرسة والجامعة ما وصل إليه التدريب وبرامج تطوير الذات.
ممتاز ممتاز. طيب دكتور، بخصوص هذه الدورات التي تحدثتم عنها وتخريج مجموعة ما شاء الله من الناس الذين تدربوا على يديكم، هل لكم دورات عبر مواقع الانترنت مصورة مثلا في اليوتيوب أو غيرها، يمكن أن يستفيد منها المعلم أو أي شخص مثلا يستمع إلى برنامجنا الآن؟
هناك بعض الحلقات التلفزيونية في قناة دليل والتلفزيون السعودي، قدمتها أكثر من 15 حلقة، منها 11 حلقة في قناة دليل بعنوان فكر لتقرر، قدمت فيها 10 مهارات، في كل حلقة مهارة من مهارات التفكير في أول مستوى من مستويات التفكير ويسمى مستوى توسيع الإدراك، كيف يمكن أن تتخذ القرار أو تصدر الحكم وقد توسعت لديك المدارك قبل أن تتخذه.
جميل.
أيضا هناك القبعات الست شرحت، وفي التلفزيون السعودي أيضا شرحت، أيضا في حلقة بعنوان التفكير الإبداعي وتعليمه للأطفال، لأنني وجدت أن التفكير الإبداعي يمكن أن يعلم طفل من الخامسة ويبدأ يمارس هذه المهارات، وألفت 10 كتب للأطفال فقط فيها أكثر من 800 تمرين، هي صور لأن الطفل 4 أو 5 سنوات قد لا يستطيع الكتابة، فراعي ذلك فكنت أتعامل في التمارين عن طريق الصور، وصلت 10 كتيبات موجودة في مكتبات جرير والمكتبات المعروفة.
حلو.
يمكن أن يعلم من خلال الطفل، وأنا أعتقد أن اعتناء الآباء بتعليم الأبناء التفكير لا أبالغ إذا قلت لا يقل اهتماما عن تعليمهم نوافل العبادات.
صحيح، وهو من القيم. أنا بس يقول
الحسن عليه رحمة الله: التفكر ساعة خير من قيام ليلة.
أنا ودي أختم بسؤال يا دكتور، بس حتى ما يفهم الآن، أنت تدعو إلى أن يكون تدريس التفكير مادة مستقلة؟
نعم.
طيب، ألا يمكن أن نقول، لكن ألا يمكن أن نقول بأن إشكاليتنا ليست في كونها مادة مستقلة فحسب؟ افرض أني درست التفكير باعتباره مادة مستقلة، وثلاثين ولا أربعين مقرر في الفصول الدراسية كلها لا تقوم على استراتيجيات التفكير، وإنما تقوم على يعني خلينا نقول تلقين المعلومة دون أن يدرب الطالب على استخلاصها. بمعنى، ألا يمكن أن نبني استراتيجية المناهج أولا على التفكير ذاته ثم أعلم التفكير؟
طيب، شكرا لهذا السؤال التربوي الأكاديمي البحث. حقيقة هناك محاولات في المملكة العربية السعودية بالذات في دمج برنامج اسمه دمج مهارات التفكير في المحتوى المدرسي. وقدمت هذه الدورة لأكثر من 3 شعب في تطوير التعليم في الحرمين الشريفين. لكن النتائج التي ظهرت لنا ليست بالنتائج المؤملة في أن ندمج مهارات التفكير ضمن المحتوى أو المقرر أو المنهج المدرسي. أنه لابد من إعداد المدرسة بالكامل ليصبح الطالب متفاعلا في كل القرارات، وليس لدى مدرس واحد ابتعثته الوزارة لي من بين 500,000 معلم ومعلمة. فما لم يكن شراكا أكاديميا على مستوى المدرسة والمنظمات البيانية التفكير يدخل بها كل معلم، ستصبح التجربة عرجاء. والمدرسة الفرنسية في آخر أبحاث قدمتها بعد أن دعت إلى دمج مهارات التفكير في المقرر المدرسي، تنازلت وعادت في آخر الأبحاث العلمية إلى أن تفصل في مقرر مستقل بحصص مستقلة ومقسم خاص ومقرر خاص، ومن خلاله يدرس المهارات مهارة كل أسبوع حتى يتمكن الطالب من تطبيقاتها بعيدا عن الخلط والدمج بالمناهج.
جميل جدا، جميل جدا. نتمنى لكم التوفيق دائما. دكتور صالح بن يحيى الزهراني، أستاذ أصول التربية المشارك ورئيس قسم أصول التربية وخبير برامج التفكير، على هذه المداخلة وعلى هذا الحوار الجميل والشيق معك. شكرا لك دكتور.
شكرا لك وللمستمعين الكرام.
تحياتي لك. مرحبا مرحبا
دكتور فهد، بعد هذه المكالمة لديك تعقيب على ما تفضل به الدكتور صالح الزهراني؟
طبعا الدكتور، مع شكرنا له، الدكتور متخصص وخبير في هذه القضية، ودراساته التربوية كلها في هذا الجانب. أنت سمعت أسف الدكتور وأسفه على ما يحصل في كليات التربية، والضعف، ضعف التأهيل التربوي اللي نحن نعترف به الحقيقة، ويحزننا كثيرا، ونتمنى فعلا أن نصل إلى مرحلة للخلاص من هذا الضعف. دعوته الواضحة لإدخال التفكير كمادة مستقلة، هناك خطوات موجودة الآن، وأشرنا في الحلقة الماضية إذا تذكر إلى بعض التجارب العالمية في هذا الجانب.
نعم.
وأشرنا إلى مدارس، أشرنا إلى مراكز، أشرنا إلى مناهج تربوية. أنا أتمنى فعلا أن يهتم بهذا الجانب. دكتور خرج الفي مثلا متدرب على يدي في هذا الجانب، يريت نجد عشرات أو مئات أو آلاف المراكز التي تهتم بجانب التفكير الإبداعي، صناعة السوائل للمعلمين، مهتمين التربويين، الطلاب، إلى غير ذلك.
جميل، أنا استمتعت حقيقة دكتور معك في معرفة هذه الأنماط التفكيرية. لكن بعد أن علمنا أو عرفنا هذه الأنماط، كيف يمكن رسم خصائص الاستفادة منها في وقت مبكر، دعنا نقول عند الأطفال مثلا؟
نعم، شوف، لاحظ يا أخي الكريم، لما تكلمنا عن هذه الأنماط لازم نهتم بجوانب. في درجة ذكاء مرتفعة، اللي عنده درجة ذكاء مرتفعة لابد أن يهتم به. ابنك الطالب عندي ما نغفله، إذا وجدنا درجة ذكاء معينة حتى لو لم تستطع تصنيفه ضمن هذه الأنماط. في استراتيجيات التفكير يقولون كل مبدع ذكي، وليس كل ذكي
مبدع.
عندي شخص مبدع الحقيقة، المبدع ذكي، لكن في ذكي لكن مو مبدع. ما السبب؟ السبب أنك ما فتحت له باب الإبداع. طيب هذا الذكاء، إذا وجدت شخصا عنده درجة من درجات الذكاء، تقول لا بس مو مبدع. هو مبدع لأنك لم تفتح له.
نعم.
إذن الاهتمام بدرجة الذكاء. أيضا قد تجد خصب الخيال، يؤلف قصص اللي نسميها احنا رجل مكلمان، يعني عنده كلام كثير وفي المجلس، هذا الحقيقة عنده درجة ذكاء ترى لا نغفله. لما تجد ان انسان خصب عشان يوصل لك المعلومة، ما شاء الله عنده ثراء في إيصال المعلومة، هذا ذكاء، اهتم به، ضعه في نمط معين له وابدأ في التعامل معه وفقا لهذا. أيضا لديه حب استطلاع أو أسئلة كثيرة، أو يحب أن يتعرف على كل شيء جديد. لما تشتري سيارة تجده مباشرة يتوجه إلى الكتيب التعريفي فيقرأ حتى يتعرف. لما تشتري جهاز معين هو يطلع على هذا. يا أخي هذه درجة ذكاء لا تغفلها، انتبه لها، انظر أي نمط يصلح له. عنده طلاقة كلام، عنده حصيلة لغوية، اهتم به، هذا له نمط من أنماط الذكاء لازم نهتم به.
ممتاز.
في مرونة في التفكير، يحب إجراء التجارب، يحب المغامرات. لما تجي مثلا عندك في البيت، وهذا كثير يمر عليك، تجد شيء معين في البيت خربان، تجد بعض أقاربك مباشرة يتوجه إليه لمحاولة إصلاحه.
ممتاز.
هذا عنده ذكاء، ما دفعه هذا إلا الذكاء. ليس بالضرورة أن يكون مبدع لكنه ذكي. قد يفشل، قد يحرق البيت عليك مثل ما سوى أديسون.
نعم.
ألف تجربة، لكن أديسون ذكي. متى أصبح مبدعا؟ بعد التجربة الألف أصبح مبدعا.
عجيب.
طيب، أيضا فيه من هو متميز في جانب، لا تغفل هذا التميز في جانب. في ناس متميزين في اللعب، في الهندسة، في السيارات، في الكهرباء، في 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 اهتم به وأدخله في أنماط التفكير. اللي عنده ثقة بالنفس، اللي عنده ثقة بالنفس الحقيقة هو فيه جانب ذكاء، وإحنا تكلمنا عن بناء الثقة، كيف تفعلها، كيف تجعله يفكر جيدا اللي عنده ثقة. الاتزان النفسي مطلب، يعني القدرة على العمل واستمراره. في دراسة أدعو الإخوة والأخوات للاطلاع عليها، اسمها المقاييس العلمية للكشف عن الموهوبين والمبدعين للدكتور حازم الهيبي، هذا أستاذ العلوم المعرفية والباراسيكولوجي.
نعم.
تكلم عن الأنماط، المقاييس اللي تكتشف من خلالها الموهوب أو الذكي. الأنماط السابقة يا أخي، لماذا لا نتعامل معها بالمتاح؟ يعني لماذا لا نستفيد من الأشياء المتاحة عندنا لهؤلاء وفعلا نحقق جانب مهم من هذا؟ أنا أدعو لكتاب اسمه التربية الإبداعية للدكتور عبد اللطيف عبد القادر لإخوان إذا أرادوا الاستفادة منه. إيش المتاح؟ يا أخي فتح المجال للتفكير، للإبداع، للمبدعين، الجوانب الإجرائية والمشاعرية والتنظيمية اللي تحدثنا عنها قبل قليل، افتح لهم المجالات، الاشتراك في المسؤولية، القراءة في أنماطهم، تعلم أساليب التعامل معهم، المشاركة معهم في نفس النمط ولو هو صعب عليه.
نعم.
كل هذا من الأشياء التي من الممكن أن نستفيد منها وأن نقدمها لها.
طيب، بالنسبة للأطفال دكتور، ما نتحدث عن شق في حديثنا حول الأطفال، هل بالإمكان أن نصنف أطفالنا وفق الأنماط التي ذكرتها قبل قليل؟ إذا كان الطفل مثلا يمتلك تفكير موضوعي، تنفيذي، إجرائي، مشاعري، إبداعي.
طبعا، زي ما قلنا، هذا التنميط هو لأعلى الدرجات. يعني نقول مثلا الإجرائي، وتكلم العلماء عن الإجرائي، هذا أعلى حد في الإجرائي. قد يكون عنده نسبة 10% إجرائي. قد تكتشف من ابنك مثلا أنه مشاعري، قد تكتشف من ابنك أنه موضوعي، قد تكتشف أنه مثلا تنفيذي، وهكذا. لكن لا يصل إلى الحد العالي. يعني لا تنتظر منه مثلا أنه يكره الفوضى، أنه يحب التنظيم، أنه يكتب كل شيء. هذه الدرجات العالية اللي قلنا عليها، هذه أعلى شيء. لكن مع الدربة تستطيع معرفة هذا النمط في أبنائك.
طيب دكتور، هذه الخصائص التي تحدثت عنها، هل يمكن أن نقدمها هكذا بدون ضوابط، أم لابد من وجود هذه الضوابط؟
والله في ضوابط الحقيقة عديدة، إن سمحت لي سأشير إليها سريعا عشان وقت برنامجكم. من أهم الضوابط الجدية في تقديم الشيء النافع. أنا عشان أضبط أموري لازم أكون جاد، يعني اقترح مسار حياتهم، قدم اختبارات أفضل لهم، المدارس الأفضل، الأصدقاء الأفضل. يا أخي المسار الفكري، نحن لا نختار المسار الفكري لأبنائنا، أو بمعنى أصح لا نسهم فيه. لا بد من الجدية في تقديم الشيء النافع، وهذا من أهم الضوابط في بناء التفكير. الثاني، التأكيد على أن الواحد يفكر تفكيرا حرا. هذا التحديد المسبق للأفكار يحجر، يقتل التفكير، يقتل الإبداع. وهذا ما يعني طبعا عدم رسم المسار، عدم رسم المنهج، لا، لازم من رسم المنهج، هذا جزء من الاحتراز. القرآن يا أخي جاء لرسم المنهج، في حلال وفي حرام وفي مباح و لكن أسهم أنت في فتح مجال التفكير لهؤلاء الأبناء. أيضا تشجيع الدوافع للتفكير، التشويق والترغيب. غير صحيح مثلا أن نمطا معينا لا يروق لي أو قاطعه، مو صحيح والله المشاعري متعب أسكره. غير صحيح أن مديري موضوعي خلاص ما أتعامل معه، هذا غير صحيح يا أخي. افتح المجال للتعامل مع الآخرين وفقا لما يناسبهم. صحيح قد ينالك مشقة كما أنه يناله هو مشقة من نمط معين يتعامل معه. أيضا توافر الإمكانات، توافر الوقت، الحاجيات المتاحة، وهذا مطلب سواء فردي ولا مؤسساتي ولا حكومي. أيضا مراعاة الفروق الفردية، هذا من أهم الضوابط والاحترازات. لا تعتقد أن الناس كلهم سواء، حتى أبنائك ليسوا سواء، قد يكون واحد منهم عنده مقدرة عالية في التفكير في جانب معين، لا تطالب الآخرين بنفس الدرجة. الفروقات الفردية موجودة، وقد يكون تفكيره في هذا الجانب عالي جدا وتفكير الآخر في جانب آخر عالي جدا، فلازم من الاهتمام بالفروقات الفردية. أيضا التأكيد على القيم، الأصالة، الانتساب. يا أخي احنا منتسبين لدين ولأمة، ما يمكن أن أسمح بتفكير يقود إلى شطط. غير صحيح أن يأتيني أقوام ويقول والله هذا مفكر لازم نحترمه، ثم يتطاول على الثوابت ويتطاول على الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون. هذا ليس تفكيرا، هذا عبث، عبث بأمتي، عبث بقيمي، عبث بأخلاقي، أو أن يتطاول على كيان وحدة تضمني مثل نعم. الوطن. ما يمكن أسمح لشخص أن يتطاول على وطن ليفككه، ولهذا يسمون الخيانة العظمى للخيانة التي تمس الأمة، تمس كيانها.
تسمح لنا دكتور فهد الآن أن نشرك معنا الدكتور عمر تايه، وهو مدير أكاديمي بمدرسة اليوبيل للموهوبين. دكتور عمر السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام يا حي الله يا هلا.
أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور أنتم في هذه المدرسة، مدرسة اليوبيل للموهوبين، لكم تجربة وهي رائدة في الوطن العربي. دعنا نتحدث عن فكرة هذه المدرسة دكتور عمر.
أسعد الله مساءكم جميعا، شكرا على
الله يمسيك بالنور والعافية.
مدرسة اليوبيل زي ما تفضلت حضرتك هي تجربة رائدة على مستوى الوطن العربي، بدأت في عام 1993، يعني نعم. نتحدث عن 19 عام من الخبرة في مجال رعاية وتعليم الطلبة الموهوبين والمتفوقين.
ممتاز.
وهذه المدرسة حقيقة أنشئت حتى تلبي حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين الذين قد لا تلبى حاجاتهم وقد لا يقدم لهم برامج تربوية مناسبة ضمن المدرسة العادية أو ضمن النظام التعليمي العادي.
جميل.
الذي يساوي بين جميع الطلبة.
جميل.
والفلسفة التي انطلقت منها أيضا المدرسة بأن هذه الفئة من الطلبة هي فئة تمثل ثروة حقيقية للمجتمع والوطن، بالتالي الاهتمام بهذه الفئة ورعايتها وتقديم كل ما يطور من إمكانياتها والعمل على تلبية حاجاتهم سوف يعود بالنفع ليس فقط على الطالب نفسه، ولكن على المدى البعيد هو يعود للمجتمع، وهذا له تأثير
جميل
في تقدم وازدهار الشعوب، لأنه الأشخاص الموهوبين والمتفوقين هم القادرين حقيقة على أنهم يحدثوا التغيير الإيجابي لرفاه المجتمعات.
ممتاز.
من خلال إبداعاتهم المتنوعة في كل المجالات.
طيب دكتور عمر، على ماذا تقوم هذه المدرسة مثلا؟ أعطينا مثال على البرامج، كيف تنتقون هؤلاء الطلبة بحيث أن يكونوا موهوبين، وماذا تلقنونهم لكي يطوروا من هذه المواهب وأساليب التفكير لديهم؟
نعم، مدرسة اليوبيل هي مدرسة وطنية مفتوحة لكل الطلبة في الأردن، وأيضا ضمن فلسفتنا أيضا فتحنا مجال للالتحاق من الدول العربية الشقيقة.
ما شاء الله.
يتم اختيار الطلبة بناء على الخبرة والكفاءة، فيخضع الطالب لاختبار قبول مقنن مدروس، وبناء على هذا الاختبار يتم قبول الطالب. طبعا المدرسة هي مدرسة ثانوية أو يعني تبدأ ب تقديم خدماتها للطلبة من المرحلة الثانوية الأول. القبول عندما يبدأ بالصف التاسع.
نعم.
وينتهي بنهاية المرحلة الدراسية. أيضاً المدرسة في برنامجها التربوي تهتم بالمنح الشمولي في العملية التربوية. فهي لا تركز فقط على الجانب الأكاديمي، ولكن أيضاً تركز على كل ما يتعلق بحاجة الطالب المجال الاجتماعي والنفسي والنمو الانفعالي.
ممتاز.
بالتالي منهجنا وبرنامجنا التربوي برنامج شامل يغطي كافة الاحتياجات في الجانب الأكاديمي إضافة للجانب الشخصي والنفسي والاجتماعي. طبعا برامجنا التي تقدم للطلاب حتى تلبي حاجة هاي الفئة هي برامج متقدمة يتم تطوير المواد التعليمية وإثراءها بحيث تتلائم وتتناسب مع قدرات الطلب.
جميل.
هناك أيضا هامش من الاختيار بالنسبة للطالب لدراسة بعض المواد الدراسية تبعا لميوله واهتماماته وقدراته. لذلك في عنا نظام يتعلق بالمواد الاختيارية، لأنه إحنا نتحدث عن تلبية حاجة الطلاب، وهي الفئة من الطلاب قد تختلف حاجاتهم من طالب لآخر، وإحنا معنيين بالتعامل مع كل هذه الحاجات مجتمعة. لذلك عندنا هامش كبير من المواد الاختيارية التي يستطيع الطالب دراستها حسب ميوله واهتماماته ورغباته وقدراته الخاصة. المدرسة ضمن برنامجها هي مدرسة منفتحة على المجتمع المحلي أيضا لكي تكون قريبة من حاجات المجتمع، لأنه إحنا نسعى لتخريج
ممتاز
طلبة قياديين مستقبلا. بالتالي هؤلاء الطلبة نحن نضعهم من خلال مثلا برامج متعددة مثل برنامج خدمة المجتمع حتى يكونوا على تواصل مع المجتمع ويتعرفوا على حاجات المجتمع على مشكلاته حتى يفكروا مستقبلا بحلول إبداعية لهذه المشكلات وتلبية حاجات المجتمع.
دكتور عفوا اسمح لي إذا سمحت لي دكتور، هل يمكن نقل تجربتكم بمعنى ما قمتم به، هل هو مقيد؟ هل التجربة سهلة النقل في أوطاننا العربية الأخرى؟ هل من تعاون في هذا؟
أنا بعتقد أن التجربة سهل نقلها لأي دولة عربية.
يا سلام.
هي تجربة تربوية، وبالمناسبة مدرسة اليوبيل دائما أبوابها مفتوحة لكل الإخوان التربويين والمهتمين في مجال رعاية وتقديم الطلبة الموهوبين من كل أنحاء الوطن العربي. لذلك إحنا بنعتبر المدرسة هي بيت خبرة لكل التربويين العرب، سواء من خلال نقل التجربة ككل أو بعض برامجها أو حتى الاستفادة من إجراء بعض الأبحاث والدراسات في مجال رعاية الموهوبين والمتفوقين.
جميل جدا.
سياستنا كمدرسة سياسة تربوية منفتحة على المجتمعات العربية كلها، وأستطيع أي دولة شقيقة أو أي مؤسسة تربوية من أي دولة عربية شقيقة أنها تتعاون معنا في نقل هذه التجربة. وإحنا دائما يعني جزء من أهدافنا أن نزيد الوعي في رعاية الموهوبين المتفوقين، ليس فقط على مستوى الأردن لكن على مستوى المنطقة العربية.
جميل جميل، شكرا جزيلا لك الدكتور عمر تايه مدير أكاديمي في مدرسة اليوبيل للموهوبين على هذه المعلومات حول هذه التجربة الرائدة في الوطن العربي، شكرا جزيلا لك. نعود إليك دكتور فهد، تجربة رائعة
جدا ما شاء الله. صحيح
تعلق عليها، يعني كان السؤال الأخير من
أنا سألته
سألته صحيح. وقلت كيف
أتمنى ننقلها يعني.
نعم
والله أني أتمنى، لأن هذه المدرسة قرأت عنها قديما الحقيقة،
والله حتى لو تكون مشروع تجاري من قبل أي شخص بالإمكان صحيح. يستثمر مثل هذه المدرسة
أعظم استثمار في الاستثمار. نعم. في العقول من أعظم الاستثمار يا أخي. كم نبذل إحنا على أولادنا وندرسهم مثلا ونعلمهم ونشتري لهم، هذه المدرسة ترى هي استثمار، لكنه استثمار رائع يعني، يشكر عليها الدكتور عمر تايه ومن قبله الدكتور فتحي جروان وغيرهم ممن عملوا في هذه المدارس وأنتجوا وأبدعوا. أنا فقط أدعو الإخوة والأخوات إذا استطاعوا أن يدخلوا على مواقع متخصصة وبالذات موقع المدرسة يشوفوا بس بعض المناهج والدورات التي تقدم. يا ليت لو استطعنا أن ننقلها لمحيطنا الضيق، مثلا لأبنائنا، مثلا تجمعاتنا الثقافية والفكرية. الحقيقة أنه مشروع رائد ورائع، يا ليت أشوفه في كل مكان في وطننا الخليجي.
طيب دكتور، قبل شوي يعني في حديثك تحدثت أنه بالإمكان أن يكون هناك أن يكون المبدع ذكيا، ولا يمكن أن يكون الذكي مبدعا.
صحيح.
دعنا نتحدث عن هل يمكن أن ننمي التفكير لدى الشخص ليصبح مبدعا؟
نعم. إذا وصلنا لدرجة الإبداع خلاص قلنا هذا لازم نسهم للمحافظة عليه، لكن قد يكون عندي واحد ذكي بس ما فتح له المجال.
نعم.
في شخص اسمه إدوارد ديبونو، احنا زرنا مركزه انا واياك من 3 أسابيع او اسبوعين
في معرض الكتاب. نعم تذكرت.
وهذا الحقيقه لن اتكلم عنه الا في الحلقه القادمه، وش يكون، وش افكاره، وش مجال هذا الرجل، نخليها في الحلقه القادمه لان الناس او المستمع الكريم ادعوه ان يقرا عنه من الآن إلى الأسبوع القادم. اقرأوا عن إدوارد ديبونو،
يدعو عن مركز ديبونو
بالذات. هذا الرجل إدوارد ديبونو هذا قام بتأليف الكورت للتفكير وصممه لتعليم الأبناء،
تحدثت عن هذا الكورت سابقا.
أي نعم. هذا فقط لحل المشكلات والتفكير المنطقي، الآن يستخدمه ملايين الطلاب في العالم. الأردن تستخدمه، وتكلم عنه الدكتور قبل قليل عمر تايه الكورت، وأيضا ألف فيه الدكتور فتحي جروان، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نحاول الاتصال بالدكتور فتحي جروان، لأن تجربة الدكتور فتحي جروان في الكورت، أنا أدعو الإخوان لمتابعتنا في الحلقة القادمة حول هذا الجانب. إيش يعني إيش الموضوع الحقيقة؟ هذا وحدات معينة مرتبة منهجية، كل وحدة لها دروس. أبسط مثال لها تقوم على مثلا قصة، أخذ الإيجابيات السلبيات المثيرات داخل القصة. طيب هذا السؤال المهم الذي تفضلت بطرحه يدعوني إلى أمرين: كيف أجعل أو أنمي التفكير عند الشخص ليصبح مبدعا؟ أول أمر علمهم كيف يفكرون. بتقول لي هذا مو جواب، هذا هو سؤال أصلا. هذا صحيح، أنا أقول لك صحيح، هذا ليس جواب، هذا سؤال. كيف أعلمهم التفكير؟ عشان أعلمه التفكير أنا أحتاج إلى أن أرجع إلى مناهج، أسس، وسائل، أساليب، حلقتين مضت وحلقة قادمة، كل هذه هو تعليم التفكير. وإن شاء الله الحلقة القادمة يمكن نمر على 6 طرق لتعليم التفكير بالنسبة للأطفال. التفكير يا أخي يتعلم بسهولة، اللي يقولك ما هو يتعلم يتعلم. في الحلقة الأولى أشرنا إلى هذا لما سألتني أنت، قلت هل التفكير ممكن يتعلم؟ قلنا نعم، وضربنا لهذا أمثلة. في طرق إبداعية للتفكير في المنزل، في المدرسة، في التجمعات، هذه الطرق الإبداعية هي التي تنمي جانب التفكير عنده ليصبح مبدعا. وخصصنا إذا تذكر 2 أو 3 حلقات عن فن الإبداع، أرجو 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 من الإخوة يرجعوا إليها، أظنها موجودة في الموقع. فن الإبداع، الإبداع كيف تحافظ على قيم التفكير ليصبح مبدعا. احنا نقول أن ادفعه ليفكر حتى يصبح مبدعا، إذا دفعناه إلى جوانب التفكير ارجعوا إلى جوانب الإبداع، الإبداع والتفكير. يا أخي حتى بالألغاز كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح جانب الألغاز. ممكن تذكرون حديث أخبروني عن شجرة من مثل ومثل المؤمن، لما وقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر وقع في قلبي أنها النخلة إلى آخره، حديث المعروف. أيضا عودوهم على قراءة ما يحتاج إلى تفكير. خلينا نعود أبنائنا على قراءة الألغاز، التخيل، الفهم. يعني أذكر أن مدربا دربنا، وكنت أستغرب في بعض الدورات، أقول يعني بعض الأسئلة فيها كل المدربين يسألون نفس السؤال، لكن بعدين اكتشفت أن ليس الهدف السؤال. سألنا مدرب قال طلع ورقة وقلم وعطوني 10 استعمالات للإيش، هذه إيش يسمونها،
الغترة
أو الشماغة عندنا، يلا ساعدني يا سامح، تلبس هذه 1،
تربط بها مثلا،
ممتاز، الربط أنت تستخدمها للربط مثلا، جيد
مثلا ممكن أستخدمها كغطاء مثلا،
يا سلام، إذا جئت أنام وأنا محتاج غطيت بها،
غطيت. ممكن أستخدمها مثلا
منشفة،
يعني منشفة مثلاً.
منشفة لا قدر الله في وضع طارئ قد تستخدمها منشفة، قد تستخدمها شيء آخر أيضا أخطر من المنشفة
لربط بعض الأشياء،
الجروح مثلا ولا لا؟
أكيد.
ولذلك ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها استخدمتها لربط قربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت ذات النطاقين، له الغطاء قصته قطعتين، ها ساعدني وسادة يا أخي ولا لا؟
ما تستوي
تستوي، جمعها 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 تستوي سادة، أو ضع تحتها حصات وضعها هي فتخفف عليك وطأ الحصات،
جميل
يلا.
أيضا مثل ما قلت منشفة، أيضا هاي قلناها، والله تثير التفكير بشكل
قاعد أستخدمها لأعلق بها شيء،
جميل،
عندي شيء مهم بعلق ما وجدت أربطة في ذا وأعلق بها.
ذكرتني بجدي عندما كان يريد أن يتذكر شيء يربط طرف
الشماغ الغترة. المهم
مفكرة.
أنا أقول أن هذا الجانب إحنا كنا نستغربه، لكن في الحقيقة أنت اطرحه. يعني هناك في بيئتنا أشياء كثيرة ممكن تطرحها للتفكير. يعني أنا مرة طرحت على طلابي قلت المعلاق هذا الحديد، معلاق الثياب، إيش الأشياء اللي ممكن نستخدمها فيه؟ اللي طلع لي قال والله ممكن نستخدمه أنت للسيارة. قال ممكن لو سكرت على المفتاح استخدمه لاستخراج المفتاح. قال أحد يحكه بظهري، قال وأربط به الحديد أجعله مدري إيش توصيله إلى غير ذلك.
يعني صح ممكن تكون بعض الاستخدامات غير منطقية ولا حاجة لاستخدامها، وإنما هي مسألة تنمية هذا التفكير. صحيح. هذا المقصود دكتور؟
أو قد يأتي مرة في العمر فيكون هذا الاستخدام غير المنطقي عندك هو المنطقي. ويا ما صار مرة في العمر تحتاج إلى الاستخدام المنطقي، وهذا هو أسلوب التفكير. يعني إحنا إن سمحت لي لأنه ما بقى معنا وقت، لكن سأشير إلى بعض الكتب.
ممتاز.
في طرائف والغاز الرياضية أحمد طلعت حمودة، مرة أخرى بعيد الكتب عشان الإخوة اللي يريدون كتابتها، هذه تنمي هذا الجانب عند الأبناء. طرائف والغاز رياضية أحمد طلعت حمودة، الغاز وحلول حسين محمد، صيف ممتع للأباء والأبناء مجدي هلال، كيف تستغل الصيف في التفكير لأبناء.
ممتاز ممتاز.
أما برنامج الكورت اللي أشرنا إليه قبل قليل، في كتاب اسمه كيف نعلم التفكير باستخدام برنامج الكورت لصالح محمد الخرشت، وفي برنامج الكورت لتعليم التفكير لأصلا هو لإدوارد ديبونو هذا اللي نتحدث عنه، ترجمته نادية السرور.
جميل دكتور، في دقائق إذا تسمح لنا، هل هناك أشياء تحذر منها بالإمكان أن تقتل التفكير؟
إيه والله والله يا أخي، يقتل التفكير أشياء كثيرة. أولها يا أخي القمع، القمع، أسكت لا تتكلم، الضرب، الإهانة، الاحتقار، لا شورى لا حوار، لا ميول للفكرة. في دراسة أجراها الدكتور أحمد بالعز في مركز الأبحاث في فرنسا، أكدت الدراسة أن الآباء هم الذين يزرعون الغباء في أطفالهم.
يا ساتر.
بسبب القمع والقسوة، تخيل. في دراسة أخرى أجرتها الأستاذة الدكتورة سامية خضر وهي بروفيسور علم الاجتماع في عين شمس، أثبتت من خلال هذه الدراسة أن الطفل الذي يعيش في كنف أسرة مستقرة غير قامعة وتفتح مجال الحوار، نسبة الذكاء تزداد بدرجات قد تصل إلى 100%. أول ما يقتل التفكير هو القمع. المجتمعات القامعة تموت فيها التفكير، البيوت اللي فيها قمع يموت فيها التفكير. أيضا من الأشياء المهمة، في دراسة مصرية أثبتت مسألة الرفق أيضا جزء من القمع. دراسة مصرية أن ضرب الأبناء أثبت أن الأبناء الذين يضربون يعانون من تبلد علمي. هذه الدراسة نشرت في الأهرام في فبراير 1999 للميلاد. الأبناء اللي يضربون عندهم تبلد علمي.
الذين يضربون
عندهم تبلد. إذا تضرب وتقمع وتهينه يصاب بتبلد علمي لأنه ما في مجال للتفكير. الثاني مما يقتل التفكير الإعلام، أنا وأنت، بس مو أي إعلام، إن شاء الله أنا وأنت ممن يسهمون في بناء التفكير.
أكيد هذه الحلقات
الإعلام يقتل التفكير. في دراسة في الولايات المتحدة، الطفل في أمريكا من 3 إلى 4 ساعات يبقى أمام التلفاز، فتنبه المربون لخطر التلفاز. إذا لم يبني التلفاز ملكة التفكير عند الطفل فإنه سيقمعه، ولهذا تجد عندهم الكيبل توصيل للبيوت للبرامج المتخصصة. في برامج يكتبون لا يشاهدها الأطفال، برامج ترفيهية أو برامج مثلا تقتل القيم أو غيرها لا يشاهدها الأطفال. بل العربي، الطفل العربي من 5 إلى 7 ساعات أمام التلفاز. إذا بلغ الطفل العربي 70 سنة، يعني إذا كبر وبلغ 70 سنة يكون أمضى 10 سنوات أمام التلفاز. الحقيقة أن برامج التلفاز في غالبها الأعم تقتل الإبداع والتفكير، بل تدعو إلى الدعة، وهنا الخطورة. ما في بجانب تفكيري. الأمر الثالث ضعف النشر الثقافي المتخصص. ما في نشر ثقافي متخصص أبدا. يعني تتذكر في معرض الكتاب في جائزة بمليون درهم قدمت لمكتبة
دار الحدائق،
أي نعم، في اللبناني. لماذا؟ لأنها متخصصة في خدمة الطفل. أيضا ضعف التعليم ومؤسسات المجتمع. هذا أسهم بشكل واضح وكبير في القمع، في قتل التفكير والإبداع. كأني بك تشير إلى نهاية الحلقة، إن سمحت لي أشير إلى بعض الكتب
في دقيقة إذا طيب تسمح.
إذن أعدها عدا: الإبداع مفهومه ومعاييره ومكوناته، للدكتور فتحي جروان. أرجو أن يتابعنا المستمع الكريم الحلقة القادمة، سيكون معنا الدكتور أو البروفيسور فتحي جروان الحلقة القادمة بإذن الله. الإبداع مفهومه معاييره ومكوناته، الرجل مفكر من الطراز الأول في هذا الجانب وبروفيسور كبير. أيضا في كتاب اسمه التفكير الإبداعي، المعوقات والميسرات، للدكتور أحمد عبادة. كيف تجعلين ابنك مجتهدا ومبدعا، للدكتور جليل وديع شكور. في كتاب العبقرية والإبداع والقيادة، دين كاف ترجمته أو ترجمه شاكر عبد الحميد. أخيرا، كيف تصنع طفلا مبدعا، لعبد الله محمد عبد المعطي.
شكرا لك دكتور على هذه الحلقة الممتعة، والتي حقيقة استمتعنا مثل ما قلت فيها. نشكرك جزيل الشكر، ننتظر الحلقة القادمة إن شاء الله، والتي ستكون فيما يتعلق بشكل خاص بناء التفكير عند الطفل. شكرا جزيلا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، هذه تحياتي، محدثكم محمد ماجد السويدي، وتحيات المخرج حسن الظفيري. إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.